الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رهطا من عقل أو قال عرينا قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باللقاء، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. قال: متفق عليه. اجتووها أي استوخموها. قال المجد: وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابط الإبل، صلوا في مرابط الغنم. أنه قال: صلوا في مرابط الغنم. لا يزال الحديث حول ما يتعلق ببول الغلام والجارية، وأن السنة في ذلك أن ينضح من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ويغسل من بول الجارية. وقد عرفنا أن للعلماء في ذلك أقوالا ثلاثة. القول الأول ما جاء موافقا لهذه الأحاديث، وهو مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه ينضح من بول الغلام والجارية، أي الحكم فيهما واحد، وهو النضح. وهذا القول وافق السنة بالنسبة لبول الغلام، وخالف ما جاء في الأحاديث بالنسبة لبول الجارية. والذين ذهبوا إلى هذا القول قاسوا الجارية على الغلام، قاسوا الجارية على الغلام ما لم يطعما، إلا أن هذا القياس مخالف للنص، لأنه قد ورد التنصيص في أن بول الجارية يغسل منه ولا ينضح. والقول الثالث وهو أنه يجب فيهما الغسل، لا النضح ولا الرش، وإن كان قد ذهب بعضهم إلى أن النضح المراد به الغسل، وحملوا النضح على الغسل، وقالوا لأن النجاسة إنما تزول بالغسل لا بالنضح ولا بالرش. وهؤلاء خالفوا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا في درس البارحة أن هذا الحديث، وهو قوله في حديث، كان الكلام في درس البارحة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد انتهينا إلى أنه كان في رواية الأصيل قوله ولم يغسله. ادعى الأصيل أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى عند قوله فنضحه، أي لم يزد كلمة ولم يغسله، وهي مدرجة من الراوي. قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، يعني من هذا الطريق. قال: فرشا لم يزده. قال الحافظ في الفتح: وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، يعني قوله ولم يغسله. قال: وقد أخرجه عبد الرزاق، يعني في مصنفه، بنحو سياق مالك، لكنه لم يقل ولم يغسله، أي انتهى عند قوله يعني فنضحه أو رشه. وقد قالها مع ذلك الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد.
حارث الشيخ الحارث.
وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب، أي كلهم زادوا كلمة إيه ولم يغسله، فيكون هذا اختلاف على الزهري. قال: هذه الروايات التي فيها الزيادة أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي يعني في صحيحه، وابن خزيمة أيضا في صحيحه، فكأنه يعني الحافظ يريد أن يقول أن هذه الزيادة وردت وأنها ليست إدراجا وإنما هي قد ثبتت عن ابن شهاب، وعليه فتكون هذه الزيادة بمثابة التأكيد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأنه لم يغسل، فكأنها بمثابة التأكيد. قال: وغيرهما يعني غير ابن خزيمة والإسماعيلي أخرج هذه الطريق أيضا من طريق ابن وهب عنهم، وهؤلاء كلهم تابعوا مالكا، يعني كلهم تابعوا مالك إلا أنهم زادوا هذه اللفظة وغي قوله ولم يغسله. قال: وهو لمسلم عن يونس وحده اللي هو يونس ابن يزيد. نعم زاد معمر في روايته قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية، فلو كانت هذه الزيادة التي هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لكن غيرها يعني جاء بهذا فلا إدراج. فكأنه يريد أن يقول إن هذه الزيادة ليست مدرجة وإنما هي من أصل الحديث، وإنما هي من أصل الحديث. وقد علم أن الإدراج هو أن يذكر الراوي زيادة يزيدها في لفظ الحديث، هذه الزيادة إما أن تكون يعني تفسيرا وإما أن تكون بيانا أو تقييدا لأمر، لكن هذه الزيادة ليست من لفظ الحديث المرفوع فتسمى إدراج، ويشترط بذلك ألا يفصل فيها، فإن فصل فيها بحيث وضحت وعرفت أنها ليست من الحديث فيكون ذلك إيه؟ خارجا عن دائرة الإدراج. وهنا اللفظ الذي اختلف في الإدراج قوله ولم يغسله أو قوله ولم يزيد. قال: وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك، وهو قوله فرشه لم يزد. قال: فلا اختصاص له بذلك، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب، فيكون ذلك أيضا ليس خاصا برواية ابن أبي شيبة، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره وبينا أنها مخالفة لرواية مالك. قوله بول الغلام الرضيع، قال: هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعا، وهكذا يكون تقييدا للفظ الصبي الصغير والصغير، يعني جاء في بعض الروايات ينضح من بول الصبي وفي بعضها ينضح من بول الصغير، وينبغي أن تقيد كلها بأنها إيه؟ بأنه الصبي الرضيع أو الصغير الرضيع أو الغلام الرضيع. يقول: هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعا، وهكذا يكون تقييدا للفظ الصبي والصغير والذكر الواردة في بقية الحديث أو الواردة في بقية الأحاديث، يعني الواردة بهذا المعنى. وأما لفظ ما لم يطعم فقد عرفت عدم صلاحيته لذلك، لأن العلماء اختلفوا في معنى ما لم يطعم، أي ما لم يطعم غير اللبن، أو ما لم يطعم يعني ما لم يباشر أخذ الطعام بنفسه، وعلى ذلك لا يكون هذا صالحا للتقييد. قال: ليس أو فقد عرفت عدم صلاحيته لذلك، لأنه ليس من قوله صلى الله عليه وسلم. وقد شذ ابن حزم فقال: إنه يرش من بول الذكر، أي ذكر كان، سواء كان صغيرا أو إيه أو كبيرا، وهو إهمال للقيد، لأن العلماء قيدوا الذكر بالرضيع، وابن حزم أهمل هذا القيد وجعل الرشاق حكم لكل ذكر ولكل حكم، جعل الرش حكم لكل ذكر سواء كان كبيرا أو صغيرا. قال وهو إهمال للقيد الذي يجب حمل المطلق عليه كما تقرر في الأصول، لأن ابن حزم إنما اعتمد رواية مطلقة، وقد جاءت روايات كثيرة مقيدة للذكر بأنه الطفل الصغير الرضيع، لكن ابن حزم أهمل ذلك وجعل الحكم مضطردا في كل ذكر، فعنده يرش من بول الذكر ولا يرش من بول الأنثى، والذكر سواء كان رضيعا أو غير رضيع.
هل الرضيع الآن باللبن الصناعي يعتبر رضيع؟
أليس هو لبن؟
ليس لبن،
ولا يقوم مقام لبن الأم؟
يقوم مقام الغذاء.
قال وهو إهمال للقيد الذي يجب حمل المطلق عليه كما تقرر في الأصول، ورواية الذكر مطلقة، وكذلك رواية الغلام جاء في بعض الروايات يرش من بول الغلام كما قال في القاموس. يعني تعريف الغلام في القاموس هو إيه؟ قال الغلام في القاموس لمن طر شاربه أو لمن طر شاربه، يعني لمن نبت شاربه يقال له غلام، أو من حين يولد إلى أن يشب يقال له إيه؟ غلام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما كان رديفا قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا القول لا يقال للطفل الرضيع، وإنما يقال لمن إيه؟ لمن ميز ولمن عقل. ولذلك فإن لفظة الغلام ليست خاصة بالرضيع وإنما تتعداه، ولهذا قيد الغلام في الرواية بأنه إيه؟ الرضيع هو الذي يرش من بوله، أما الأنثى فإنه يغسل من بولها. ولذلك قال أما تعريفه في القاموس قال لمن طر شاربه أو من حين يولد إلى أن يشب، وقد ثبت إطلاقه على من دخل في سن الشيخوخة، يعني أيضا يسمى بالغلام، لكن هذا على سبيل الإيش؟ على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. ومنه قول علي رضي الله تعالى عنه يوم النهروان أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن، فكونه وصف نفسه بأنه الغلام القرشي إما على اعتبار ما كان يعني قبل أن يشيب، أو أنه ذكر ذلك على سبيل المجاز. قال وهو إذ ذاك في نحو 60 سنة. ومنه أيضا قول الليلة الأخيلية في مدح الحجاج أيام إمارته على العراق، قالت له يعني ليلة الأخيلية كانت من الشاعرات العربيات المجيدات الفصيحات، وقد كانت على مسحة من الجمال، حتى يقال إنها لما دخلت على الحجاج طأطأ رأسه وهو الذي لم يطأطي رأسه لأحد، ومدحته بشعر كثير، فقال لخازنه اقطعوا لسانها، فما كان من الخازن إلا أنه دعا بالحجام يريد قطع لسانها، يريد قطع لسانها، فقالت له يا هذا ويلك، إنما قال اقطعوا لسانها بالعطاء لا بالإيه؟ لا بالسكين أو بالموسى. فرجع الخازن إلى الحجاج يسأله، فكاد الحجاج أن يقطع لسان خازنه لأنه لم يفهم قوله. تقول هذه ليلى شفاها، يعني عندما أخذت تصف الحجاج واستطاعته التغلب على العراق واستطاعته إطفاء الفتن وإخمادها، قالت من ضمن ما قالت شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. فالشاهد قوله غلام، مع أن الحجاج في ذاك الوقت كان رجلا ولم يكن غلاما، ولكنه يقول مجاز، أي ولكن استخدام لفظة الغلام لمن شاب ولمن كبر سنه على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. قال الزمخشري في أساس البلاغة: إن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، يعني إلى أن ينبت شعر لحيته، فإن قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز. وهذا كله إنما ساقه الإمام الشوكاني رحمه الله لبيان أن هذا الحديث الذي جاء فيه ينضح من بول الغلام إنما يراد به الغلام الصغير الذي لم يطعم والذي لم يأكل الطعام، أما من أكل الطعام واعتمد عليه وكان غذاؤه فهذا إنما يغسل من بوله ولا يكتفى فيه بالنضح وفي هذا رد على ابن حزم الذي رأى أن الحكم عام في كل ذكر. قال: فهو مجاز. قوله بصبي، هذا في رواية من؟ في رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي أو في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي يحنكه فبال عليه. قال: فقوله أتي بصبي، قال الحافظ: يظهر لي أنه ابن أم قيس، لأن أول رواية جاءت أن أم قيس بنت محصن أتت بصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: ويحتمل أن يكون الحسن بن علي أو يكون الحسين كما جاء في رواية خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم كرز، وقد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال عليه الحسن أو الحسين، أو في رواية أبي السمح. كل ذلك يدل على أن المراد بالصبي طفل صغير. قال: ويحتمل أن يكون الحسن بن علي أو الحسين، فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها بإسناد الحسن، قالت: بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه. ولأحمد عن أبي ليلى نحوه، يعني نحو حديث أم سلمة. قال: ورواه الطحاوي من طريقه قال: فجيء بالحسن ولم يتردد، أي ولم يشك كما في رواية الطبراني، بل جزم بأن الذي بال عليه هو مين؟ هو الحسن. وكذا للطبراني عن أبي أمامة، فقد روت هذا الحديث وسمت أن الطفل هو الحسن ولم تشك. قال: ورجح الحافظ أنه غيره، ورجح الحافظ يعني الحافظ ابن حجر أنه غيره، يعني غير الحسن. قوله: فأتبعه، قال بإسكان المثنات من فوق، أي فأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء. قوله يحنكه، لأن الرواية أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون بأطفالهم إذا ما ولدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحنكهم ويبرك لهم ويدعو لهم ويسميهم. فقوله يحنكه، قال أهل اللغة: التحنيك أن تمضغ التمرة أو نحوه ثم تدلك به حنك الطفل، حنك الصغير. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، وقد جاء مرة بطفل من الأنصار فلما حنكه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الغلام، يعني الطفل الصغير، يتبع بلسانه مواطن التمر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انظروا كيف يحب الأنصار التمر، يعني كيف إن هذا الطفل الصغير وهو لا يعقل يتتبع مواطن التمر ويلعقه بلسانه، وذلك محبة منه له. فكان في هذا إعجاب من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فيبرك عليهم، أي يدعو لهم، يعني بالبركة، أو يمسح عليهم. قال: وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته، ثبوت الخير وكثرته. وقد استدل أو وقد استدل بأحاديث الباب على أن بول الصبي يخالف بول الصبية في كيفية استعمال الماء، وأن مجرد النضح يكفي في تطهير بول الغلام. وقد اختلف الناس في ذلك على 3 مذاهب: الأول الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، قال وهو قول علي رضي الله تعالى عنه يعني من الصحابة، وعطاء والزهري يعني من التابعين، وأحمد وإسحاق أو أحمد وإسحاق يعني من الأئمة، وابن وهب وغيرهم.
ابن وهب صحابة؟
لا، والله ابن وهب ليس من الصحابة، وإنما هو من أقران مالك. قال وروي عن مالك، أي هذا القول رواية عن مالك، وقال أصحابه هي رواية شاذة، يعني الظاهر من مذهب المالكية أنه لا ينضح من بول الغلام. ورواه ابن حزم أيضا عن أم سلمة قال إنه قولها، والثوري والأوزاعي والنخعي يعني إبراهيم النخعي، وهو إمام أهل الكوفة وشيخ حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول داود يعني ابن علي الظاهري وابن وهب، وكل هؤلاء يرون أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. قال والثاني يعني والمذهب الثاني يكفي النضح فيهما يعني من بول الغلام والجارية، وهو مذهب الأوزاعي، وحكي عن مالك والشافعي، وذلك قياسا للجارية على إيه؟ على الغلام. والثالث هما سواء في وجوب الغسل أو في وجوب الغسل، قال وهو مذهب العترة يعني مذهب الزيدية والحنفية.
الزيدية فقط ولا أهل البيت؟
هو يذكر إذا قيل مذهب العترة عندهم المراد به الزيدية، وأما بقية آل البيت إلا هم يعني بقية الأئمة من آل البيت، فلعلهم يدخلون في هذا أو لعل لهم مذاهب أخرى لا أعرف. إنما الذي يقصده بقوله العترة أئمة الزيدية. قال وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين، يعني وهو مذهب بقية الحنفية، لأنه استثنى من الكوفيين من إبراهيم النخعي، وما عداه كلهم يرون أنه يجب في تطهير بول الغلام والجارية الغسل وليس النضح. والمالكية أي وسائر المالكية أيضا، وقد علمت أنه روي عن مالك رواية شاذة توافق رأي الجماعة والجمهور في أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وأحاديث الباب ترد المذهب الثاني والثالث. أما المذهب الثاني وهو الذي ساوى في النضح بين الذكر والأنثى، فإن أحاديث الباب ترد على هذا المذهب مساواته للأنثى بالذكر، لأنه ورد التفريق بينهما في حديث الباب، قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بوله الجارية. فكونهم يقيسون الجارية على الغلام هذا قياس في إيه؟ في معرض النص، قياس في معرض النص، والقياس في معرض النص لا يصح ولا يجوز. هذا بالنسبة لرد المذهب الثاني. وأما المذهب الثالث فإنه قد خالف النص في الأمرين، يعني خالف النص حيث إنه ورد النضح بالنسبة للغلام، وقد
أبطلوا هذا الحكم وقاسوا الغلام على الجارية في وجوب غسل بولهما، وهذا أيضا قياس في معرض النص، والقياس في معرض النص لا يصح. قال: والثالث هما سواء في وجوب الغسل. قال: وأحاديث الباب ترد المذهب الثاني والثالث، وقد استدل في البحر لأهل المذهب الثالث بحديث عمار المشهور، وفيه إنما تغسل ثوبك من البول. حديث عمار بن ياسر، نعم، إنما تغسل بولك من الثوب، إنما تغسل بولك من الإيه؟ من البول. وهذا الحديث جاء عاما، وهذا الحديث جاء في غير محل الشاهد، لأن محل الشاهد إنما هو الغلام الذي لم يأكل الطعام إلى آخره. يقول: وهو مع اتفاق الحفاظ على ضعفه لا يعارض أحاديث الباب، لأن أحاديث الباب خاصة في الغلام وفي الطفل الرضيع الذي لم يأكل الطعام، وهو عام، يعني وحديث عمار عام في كل بول. وإذا تعارض العام والخاص ماذا نفعل؟ نخصص العام بالخاص، فنقول إن حديث عمار لو سلمنا بصحته إنما تغسل البول، إنما تغسل ثوبك من البول، إلا إذا كان بول إيه؟ غلام لم يأكل الطعام، فيكفي فيه النضح. وبهذا يجمع بين الدليلين، يجمع بين الإيه؟ بين الدليلين. قال: وبناء العام على الخاص واجب، ولكن جماعة من أهل الأصول منهم مؤلف البحر لا يبنون العام على الخاص إلا مع المقارنة أو تأخر الخاص. إلا مع المقارنة يعني إيش؟
يعني شوفوا أيهما أصح.
لا لا، إلا مع المقارنة معناه يعني أن يأتي الدليل يجمع بين الأمرين، أن يأتي في النص الواحد بيان لحكم العام ويستثني منه الإيه؟ الخاص، ويستثني منه الخاص، لأن هذا هو مذهب الحنفية في أصولهم. الأحناف ومنهم صاحب البحر، لأن الزيدية أو كثير من الزيدية أصول مذهبهم هي أصول مذهب الحنفية، فهم في باب العام والخاص لا يرون العموم والخصوص، وإنما يرجون الترجيح والنسخ، ويعتبرون الخاص إذا ورد بعد العام هو ناسخ له وليس إيه؟ وليس مخصصا، وإنما يعتبرون التخصيص إذا جاء النص وورد فيه الحكمين معا، إذا ورد الحكمان معا عندئذ يقولون عام وخاص. أما إذا جاء نصين مختلفين مفترقين فهم يقولون بالنسخ، ولذلك يرون إما أن يعني يقولون بالنسخ ولا يقولون بالتخصيص. وهنا في هذا الحديث، حديث عمار وحديث أحاديث الباب، هم يجرون فيها النسخ، ولذلك يرون أن حديث عمار ينسخ الأحاديث الخاصة. كذلك الحنفية عندهم في أصولهم قضية أخرى، وهي أن النص العام، النص العام قطعي الدلالة لا يقبل التخصيص، ولذلك إذا جاء نص عام لا يقبل التخصيص،
حتى لو جاء نص
آخر خاص فهم لا يقبلون تخصيصه، إلا إذا جاء مقرونا، إلا إذا جاء مقرون. فإذا قبل النص العام التخصيص عندئذ أصبح ظني الدلالة فيقبل التخصيص والنسخ وغير ذلك.
لكن هنا يقول شخص أو تأخر الخاص،
هذا شيء ثاني. ونحن عندنا في قضيتين، الأمر الأول يقولون هم نحن ما نقبل التخصيص إلا إذا جاء مقارنا
بنص واحد
أو إذا قامت الأدلة والشواهد على أن هذا النص جاء بعد النص العام متأخرا عنه في الزمن، فعندئذ هم لا يعتبرونه تخصيصا، وإنما يعدونه نسخا، لأن النسخ عندهم قد يكون نسخا كليا وقد يكون نسخا جزئيا، فيكون هذا من باب النسخ الجزئي لا من باب التخصيص.
لكنه لا يلغي الحكم العام عندهم.
لا يلغي الحكم العام، وإنما يلغي الحكم العام في هذه الجزئية فقط. هذا إذا عرف التاريخ. ولذلك قال هنا: ولكن جماعة من أهل الأصول منهم مؤلف البحر لا يبنون العام على الخاص إلا مع المقارنة أو تأخر النص أو تأخر الخاص، وأما مع الالتباس كمثل ما نحن بصدده، فقد حكى بعض أئمة الأصول أنه يبنى العام على الخاص اتفاقا، يعني العام ينسخ الخاص. وصرح صاحب البحر أن الترجيح أن الواجب الترجيح مع الالتباس، وذلك لأن الحنفية من قواعدهم أنه إذا تعارض نصان فإنهم يقدمون الترجيح على إيه؟ على الجمع، يقدمون الترجيح على الجمع، ولذلك هم يقدمون النص العام على النص الخاص. ولا يشك من له أدنى علم ولا يشك من له أدنى إلمام بعلم الحديث أن أحاديث الباب أرجح، لأن منها ما هو متفق عليه وأصح من حديث عمار، وترجيحه لحديث عمار بالظهور غير غير ظاهر، يعني وترجيح صاحب البحر لحديث عمار لأنه ظاهر، وذلك لأنه نص عام يقول هذا الظاهر غير ظاهر، هذا الظاهر غير ظاهر، وترجيحه لحديث عمار بالظهور غير ظاهر. قال: وقد جزم صاحب البحر في المعيار وشرحه بأن الواجب مع الالتباس الاطراح، فتخالف كلامه. وهذه قضية ثانية، يقولون ما دام النصين حديث عمار الواجب أن يغسل الثوب من البول، وأحاديث الباب تقول إنه ينضح من بول الغلام، يقول هذه الأحاديث تعارضت، والقاعدة عندهم إذا تعارضت ماذا؟ تساقطت
كلها،
فلا يعمل بها كلها، وإنما يلجأ كما مر معنا إلى القياس، تترك النصوص ويلجأ إلى المعقول من قياس ونحوه فيعمل به. فهذا يقول إن صاحب البحر كأن له رأيين: الرأي الأول أن يقدم الحديث العام على أحاديث الباب لأن أحاديث خاصة، ولما قيل له إن حديث العام ضعيف وإن الأحاديث الخاصة أقوى منه وأرجح، لجأ إلى أمر آخر وقال إنها تعارضت فتساقطت. ولا شك أن هذا كله يعني التعصب للمذهب هو الدافع وراءه، وإلا فإنه متى صح الحديث ثبت، فليس لأحد أن يقول مع قول الله ومع قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال: وقد جزم صاحب البحر في المعيار وشرحه بأن الواجب مع الالتباس الاطراح، فتخالف كلامه، يعني مرة رجح العام ومرة ردهما معا. وجزم صاحب المنار بأن العام متقدم والخاص متأخر، ولم يذكر لذلك دليلا يشفي، لم يذكر لذلك دليلا يشفي في هذه المسألة، يعني ما دليلك على أن العام متقدم وأن الخاص متأخر؟ ما في دليل. قال: وأما الحنفية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس، قالوا: لأن البول أو النجاسات إنما تغسل، إنما الحكم فيها أو الواجب فيها الغسل، وهذا بول فيجب فيه الغسل، يعني قدم القياس على على النص. فقالوا: المراد بقوله ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه، وهو خلاف الظاهر. قالوا: إنما يكفي فيه النطح ولم يغسله، يعني غسلا مبالغا فيه لأنه طفل صغير، وإنما يكفي فيه النطح، والنطح في مفهومهم هو إغماره بالماء، أن يغمر الثوب بالماء، وهذا الغمر هو الايه؟ هو الغسل.
ويبعده ما ورد في الاحاديث من التفرقة بين بول الغلام والجارية، فانهم لا يفرقون بينهما. والحاصل انه لم يعارض
احاديث الباب شيء يوجب الاشتغال به، وهذا هو الذي يرجحه الامام الشوكاني، كأنه يقول والنتيجة انه لا بد من العمل باحاديث الباب التي توجب النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية، لأنه لم يرد من النصوص ومن الأدلة ما يدفع هذه الأدلة، فإذا كانت هي الظاهرة وهي الراجحة وجب العمل بها. ثم قال:
باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه.
يعني الرخصة بمعنى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر لا يستوجب التطهير، وأنه يجوز شرب بول ما يؤكل لحمه. وهذه أيضا من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الفقهاء، ورجح المجد بن تيمية رحمه الله أن ذلك من الأمر الجائز، يعني شرب واستخدام بول ما يؤكل لحمه. واستدل على ذلك بحديث العرنيين، واستدل أيضا على ذلك بحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يصلوا في مرابض الغنم، ومرابض الغنم عرضة لأن يكون فيها أبوالها، حيث إنها تبول في المكان الذي ترابض فيه وتنام فيه وتبيت فيه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في أن يصلي الإنسان فيه دليل على إيه؟ على طهارته، وأنه ليس بنجس.
هل شرب بول بول ما يؤكل لحمه على العموم ولا خصص لبول النياق فقط؟
النص ورد في النياق، لكن ما الذي يمنع غيرها؟
الرسول أمر بشيء واحد،
ما دام العلة هي أكل لحمها فيكون الحكم إيه؟
واحدا،
يجري مع علته وجوبا وعدما.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رهطا من عقل أو قال أرينا قدموا المدينة، أو قدموا يعني المدينة، فاشتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. قال: متفق عليه.
يعني هذا الحديث أخرجه أحمد والشيخان.
قوله اشتووا
يعني استوخموها، وكان نتيجة ذلك أن مرضت أجسامهم وأن كان فيها عطب ومرض.
قال: وقد ثبت عنه يعني صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في مرابض الغنم.
يقول الإمام الشوكاني في شرح هذا الحديث:
قوله من عقل قال بضم المهملة وإسكان الكاف، قبيلة من تيم، عندكم هكذا من تيم ولا من تميم؟ ها؟ من تيم.
قوله أو عرينا،
قال بالعين والراء المهملتين مصغر،
فلا تقول عرينا وإنما تقول عرينا مصغر.
قال: حي من قضاعة
وحي من بجيلة، يعني عرينا هذه حيان في العرب، قبيلتان بعضها من قضاعة وبعضها من بجيلة، فكل منهما يسمى ايه؟ عرينا.
والمراد هنا الثاني،
يعني حي من ايش؟ من بجيلة،
كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي، يعني في كتابه المغازي.
قال: والشك من حماد،
او في قوله والمراد هنا الثاني،
يعني أن القبيلة أن هؤلاء النفر الذين استوخموا المدينة إنما كانوا من عرينا ولم يكونوا من إيه؟
ولم يكونوا من عقل. يقول كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي. قال والشك من حماد، أي حماد هو الذي قال من عفن أو عرينة. قال ورواه البخاري في المحاربين، يعني في كتاب المحاربين، عن حماد أن رهطا من عقل أو قال من عرينة. وقد نص هنا على الشك، قال ولا أعلمه إلا قال من عقل، فقد بين أن حماد رجع ورجح وقال إنهم من عقل ولم يشك. ورواه يعني البخاري أيضا في الجهاد عن وهيب أو عن وهيب عن أيوب أن رهطا من عقل ولم يشك. قال ورواه في الزكاة، ولذلك قال وفي الزكاة، رواه من طريق شعبة عن قتادة أن ناسا من عرينة ولم يشك أيضا. وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس رضي الله تعالى عنه، ورواه أيضا البخاري في المغازي عن قتادة من عقل وعرينة بالواو العاطفة، يعني من الاثنين لا على سبيل الشك. قال الحافظ وهو الصواب، ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عقل. فكأن قوله أو عقل أو عرينة يحمل على أن أو هنا بمعنى بمعنى الواو. قال وزعم ابن التين تبعا للداودي أن عرينة هم عقل، وهو غلط، بل هما قبيلتان متغايرتان، كما عرفنا أن عقل من تيم وأن عرينة من من قضاعة أو من بجيلة. فعقل من عدنان وعرينة من قحطان. قال فاشتووا المدينة، أو قوله فاشتووا، قال ابن فارس اشتويت المدينة إذا اشتويت المدينة إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في نعمة. وقيده الخطابي يعني في كتابه اللي هو غريب الحديث بما إذا تضرر بالإقامة، يعني كره المقام في المدينة لضرر يلحقه كمرض ونحوه، وهو المناسب لهذه القصة. وقيل الاشتواء عدم الموافقة في الطعام، ذكره القزاز، فيترتب على ذلك أن يصاب الإنسان بمرض في معدته، هذا المرض لأنه لم يوافق طعام تلك المدينة أو طعام أهل تلك المدينة. قال وقيل داء من الوباء، ذكره ابن العربي أن الاشتواء نوع من الأمراض يصيب المعدة فتنتفخ ويكون بمذابة التقرح أو غير ذلك. وفي الحقيقة لا يعني لا خلاف بين الفقهاء، فمنهم من ذكر السبب ومنهم من ذكر النتيجة، ومن قال كره المقام في المدينة إنما ذكر النتيجة دون أن يذكر السبب، ومن قال إنه كره الطعام فقد ذكر سببا من الأسباب التي أدت إلى كراهية المدينة، ومن قال إنه مرض فهذا إنما نظر إلى ما حدث لهذا الذي كره المقام لأنه أصيب بمرض بسبب سكناه وبقائه في ذلك المكان. قال وقيل داء يصيب الجوف، والاشتواء بالجيم يعني لا يقرأ أحد الاحتواء أو الاختواء. هذا الحديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتوى هؤلاء المدينة أمر لهم
بلقاح، أمر لهم بلقاح من إبل الصدقة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بلقاح من عنده، وأمر لهم براع من عنده من مواليه، وقيل إن الراعي من رعاة إبل الصدقة. وقد جمع ابن حجر بين الرائين وقال لا غراء، يعني لا خلاف بينهما، فقد تكون إبل الصدقة. يقول أو تقول الرواية أنه بعد أن شربوا من أبوالها وألبانها واستصحوا، يعني وعادت إليهم صحتهم وذهب عنهم المرض، ماذا صنعوا؟ قال عند ذلك ساقوا تلك الإبل وقتلوا الراعي. وفي رواية أنهم سملوا عيني الراعي، يعني وضعوا مسمارا في النار حتى احمر، ووضعوه في عين الراوي حتى أذهبوا بصرا، وأنهم ربطوه في الحرة وتركوه يستسقي يطلب الماء فلا يسقى، وساقوا الإبل وفروا وارتدوا. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أرسل في أذرهم حتى جيء بهم وصنع بهم مثل ما صنعوا بالراوي على سبيل القصاص، على سبيل الإيه؟ القصاص. ولكن محل الشاهد في هذا الحديث قوله أنه رخص لهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. قال قوله فأمر لهم بلقاح، قال بلام مكسورة فقاف فحاء مهملة، النوق ذوات اللبن، أو النوق ذوات اللبن، واحدتها لقحة، واحدتها لقحة، واحدتها إيه؟ لقحة، بكسر اللام وإسكان القاف. قال أبو عمرو ويقال لها ذلك إلى 3 أشهر ثم هي لبون. واللقاح المذكورة ظاهر الروايات أنها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وثبت في رواية للبخاري في الزكاة من طريق شعبة عن قتادة بلفظ فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة. قال الحافظ يعني ابن حجر والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج، ولذلك أعطوا من لقحات النبي عليه الصلاة والسلام. قوله أن يخرجوا فيشربوا في رواية للبخاري وأن يشربوا، أي وأمرهم أن يشربوا، وفي أخرى له فاخرجوا فاشربوا، وفي أخرى له فرخص لهم أن يأتوا فيشربوا. قوله وقد ثبت، يقول هو ثابت من حديث جابر بن سلمة ابن سمرة عند مسلم، ومن حديث البراء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم يعني المروزية ابن راهوية قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة، يعني في أنه شاهد لحديث أنس، فيكون حديث جابر وحديث البراء شاهدين لحديث أنس. قال وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه، وهذا محل الشاهد، وهو مذهب العترة والنخعي يعني إبراهيم والأوزاعي والزهري ومالك وأحمد يعني ابن حنبل ومحمد يعني ابن الحسن الشيباني من الحنفية، وزفر أي صاحب الإمام أبي حنيفة، وطائفة من السلف. وعلى ذلك يكون هذا هو رأي رأي الجمهور. ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصبخري والروياني، كل هؤلاء من أئمة الشافعية وافقوا الجمهور في طهارة بول ما يؤكل لحمه. أما الأما في الإبل فبالنص، أما طهارة بول الإبل فبالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يشربوا من إيه؟ من أبوالها. وأما في غيرها يعني في غير الإبل مما يؤكل لحمه فبالقياس، فقد قاسوا غير الإبل على الإبل. قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب. وفي هذا رد على من قال إن بول ما يؤكل لحمه نجس، وإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للعرنيين فقط، ولا والأمر خاص بهم دون غيرهم. يقول ابن المنذر في كتابه الخلاف إن هذا يعني قول ليس صحيحا وقول مردود، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل.
ويكون في غير الإبل بالقياس.
نعم.
أليس يوجد حديث آخر ما أكل لحمه فهو وزرقه طاهر؟
ما أظنه حديث، لكن هذه قاعدة من القواعد التي استنبطها الفقهاء من هذا الحديث، حيث قالوا ما يؤكل بول ما يؤكل لحمه فبوله طاهر. نعم، استدلالا أو استنباطا من هذا الحديث. نعم. ما سمع؟
أي.
نعم.
يعني يقول الحكم خاص بالمرضى.
نحن نعرف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا فاشربوا. ها، وان كان الراوي قد حكى ان هذا من باب الترخيص، فهو وان كان في الاصل ترخيصا الا انه اصبح حكما ايه؟ حكما عاما. وفي الحقيقة انه لا يلجأ احد الى شرب بول الابل الا اذا كان ايه؟
مريض.
اذا كان مريضا فهو من باب الدواء وليس من باب الطعام. ها، لكن هذا لا يخرج الحكم عن كون هذه الأبوال نجسة، بل يؤكد أن هذه الأبوال طاهرة، حيث سوى بينها وبين الألبان. فلو كانت الأبوال يعني فلما كانت الألبان طاهرة دل ذلك على أن هذه الأبوال إيش؟ طاهرة. ها؟ دقيقة سمعت. ها؟
يقول يشرب منها مع وجود الماء وعدم وجود المرض.
إذا طابت نفسك أن تشرب منها فاشرب. أما السؤال الثاني يقول: أيتوضأ من لحوم الإبل؟ الجواب نعم، لأنه قد ورد النص بذلك. نعم، وهي طاهرة.
ومن ألبانها.
لأن النبي كان يأكل منها والصحابة يأكلون منها، وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج 100 من الإبل، ومع ذلك قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. ولما سئل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل له: أنا أتوضأ من لحوم البقر؟ قال: إن شئت. قيل له: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فكونه خص الإبل بالوضوء هذا لا يعني أن في 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 لحومها شيئا.
والألبان والأبوال تأخذ نفس الحكم؟
لا، بس اللحم. قال: إذ الخصائص لا تثبت إلا بالدليل. ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم، يعني أن الناس كانوا يبيعون بعر الغنم ولم ينكر أحد عليهم، إذ لو كانت أبعار الغنم نجسة لما جاز بيعها.